بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى سورة البقرة، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: سورة البقرة. هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان شيء من فضائل سورة البقرة عموما، وفضائل بعض الآيات في هذه السورة، آية الكرسي والآيتان التي ختمت بهما هذه السورة العظيمة. وسورة البقرة سورة عظيمة مباركة، هي أطول سور القرآن وأكثر سور القرآن اشتمالا على الأحكام والأوامر والنواهي، وأيضا اشتمالا على عظمة الرب وكماله وذكر أسمائه وصفاته وآلائه وقدرته سبحانه وتعالى. فإن هذه السورة العظيمة المباركة اشتملت من هذه المضامين ما لم تشتمله سورة أخرى من سور القرآن، حتى قال بعض أهل العلم عن هذه السورة: فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. ولا يعني ذلك تحديدا بهذا الرقم، وإنما إشارة إلى الكثرة، كثرة الأوامر في هذه السورة وكثرة النواهي وكثرة الأحكام والأخبار، وأن ما اشتملت عليه هذه السورة من ذلك لم تشتمل عليه سورة أخرى من سور القرآن. ومن فضائل هذه السورة أن فيها آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، وفيها أيضا الآيتان اللتان ختمت بهما السورة، وهما من كنز تحت العرش، كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي أيضا شيء من فضائل هاتين الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة. الحاصل أن سورة البقرة سورة عظيمة جدا، مليئة بالفقه والأحكام والأوامر والنواهي والعبر والدروس، حتى إن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما قضى في حفظ هذه السورة سبع سنين رضي الله عنه وأرضاه، على طريقة السلف في الجمع بين العلم والعمل والفهم وعندما يقال عن الواحد من السلف أنه جمع القرآن لا يعني ذلك الطريقة السائدة أن تحفظ حروف القرآن حفظا مجردا دون فقه أو فهم. ولهذا قضى ابن عمر في جمع هذه السورة وحفظها 7 سنين، وهي سورة مشتملة على فقه عظيم وحكم كثيرة وأحكام عديدة وأوامر ونواهي، وهذا كله مما يدل على عظم شأن هذه السورة ورفعة مكانتها. ومما ورد في فضلها هذا الحديث الذي ساقه الإمام النسائي رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تشبهوها بالمقابر ولا تجعلوها مثل المقابر. والمقابر كما هو معلوم لا يشرع فيها قراءة القرآن، ولا أيضا يشرع أن تتخذ مكانا للصلاة والعبادة. ومن لم يعتني في بيته بقراءة القرآن وإقامة ذكر الله وأداء الصلاة النافلة يصبح بيته شبيها بالمقابر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا أي لا تتركوا قراءة القرآن في بيوتكم، ولا تتركوا ذكر الله في بيوتكم، ولا تتركوا العناية بالصلاة النافلة في بيوتكم، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد جعلتم بيوتكم مثل المقابر. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والعلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا الحديث تحريم قراءة القرآن في المقابر، تحريم قراءة القرآن في المقابر، وإلا لم يكن للتشبيه أي معنى في قول لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا يقرأ فيها القرآن، لأن المقابر لا يشرع بل يحرم ذلك. والبيت الذي لا يذكر فيه الله، ومن أعظم الذكر لله قراءة القرآن، مثله مثل الميت. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي رواية للحديث: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. ومن مجموع هذين الحديثين أو هذين اللفظين للحديث يعلم أن الرجل الذي يبقى في بيته لا يذكر الله سبحانه وتعالى حاله شبيهة تماما بحال الأموات الذين هم في داخل القبور، ويصبح بيته مثل المقبرة، كأنه مدفون في بيته، بيته مقبرة له لا يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا مثل البيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الذكر لله عز وجل أن يقرأ القرآن في البيت وأن يعتنى بقراءة القرآن في البيت، وهذا فيه فوائد عظيمة للبيوت المسلمة عندما يقرأ فيها القرآن، من أعظمها أن تنطرد الشياطين عن البيوت ويسلم من شرورها ووساوسها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ينفر أي يصد ويبتعد عن البيت الذي تقرأ فيه البقرة، لأن قراءة سورة البقرة من أعظم الذكر لله عز وجل ومن أعظم الأمور الطاردة للشياطين، وإذا تركت مثل هذه القراءة أقبلت الشياطين على البيوت، وجدت لها في البيوت مرتعا. والله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي ملازم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإنها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبطلة السحرة كما قال أهل العلم. وهذا من فضائل هذه السورة العظيمة، وأنه ينبغي أن يعتنى بقراءتها في البيوت، ينبغي أن يعتنى في بقراءتها في البيوت وأن يحرص على ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فيه كما قدمت أن يحرص على إقامة ذكر الله في البيوت، بأن تعمر البيوت بذكر الله عز وجل. وهذه الطريقة هي الطريقة التي أرادها الله عز وجل لأمة الإسلام، أمة الخير والبركة، خلاف ما عليه النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، يهجرون ذكر الله في البيوت ويشتغلون بالأذكار المحدثة في المقابر، فيعتنون بإقامة الأذكار في المقابر وتكون البيوت معطلة من الذكر والإقامة لذكر الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن البيوت المسلمة ينبغي أن تكون بيوت ذكر لله عز وجل، وأن يعتنى فيها بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله إليك. الشيطان ينفر من البيت، هل نعم. هناك مدة معينة؟
جاء في بعض الأحاديث، ليس عندي علم بمدى صحة ذلك، أن هذه القراءة تنفع لمدة 3 أيام، لمدة 3 أيام، لكن لا أعلم مدى صحة الحديث الذي ورد في ذلك. لكن الذي ينبغي هو العناية بهذه القراءة، ولا سيما لهذه السورة، في البيوت ما تيسر للمرء من ذلك. ولو كان في الشهر مرة مثل ما حد النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما حد لعبد الله بن عمرو ابن العاص قال: اقرأ القرآن مرة في الشهر. الحاصل أنه يقرأ هذه السورة في بيته ما تيسر له. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال: أخبرنا الليث قال: أخبرنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال: قرأت الليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى ابني مضطجع قريبا مني وهو غلام، فجالت جولة فقمت ليس لي هم إلا يحيى ابني، فسكنت الفرس. ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء، فهالني فسكنت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اقرأ يا أبا يحيى. قلت قد قرأت يا رسول الله، فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني. فقال اقرأ يا ابن حضير. قال قد قرأت. فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالني. فقال ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم.
ثم أورد المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أسيد ابن حضير قال وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال وكان، والقائل هو أبو سعيد الراوي، قال وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. وقد جاء في مستخرج أبي عوانة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود. فكان رضي الله عنه وأرضاه أوتي حسن صوت بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث ساقه الإمام النسائي رحمه الله تعالى لما فيه من فضيلة أخرى لهذه السورة، وأن من فضائلها أنها سبب لدنو الملائكة، ملائكة الخير والرحمة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عموما في الحديث الآخر، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية بدون ذكر بيت، ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالإمام النسائي رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيه هذه الفضيلة، وهي مقابلة لما ورد في الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله يدل على أن من فضل سورة البقرة أنها تطرد الشياطين، وهذا الحديث فيه أن سورة البقرة تقرب الملائكة، فهاتان فضيلتان. الحديث الأول فيه أن سورة البقرة طاردة للشياطين ومبعدة لها عن العبد المؤمن التالي لهذه السورة المعتني بها، وهذا الحديث حديث أبي سعيد عن أسيد رضي الله عنهما في فضيلة أخرى لهذه السورة، وهي أنها تدني الملائكة وتقرب الملائكة من العبد، ولا سيما إذا حبر التالي القراءة وحسن صوته بالتلاوة تقربا إلى الله وابتغاء لمرضاته جل في علاه، تأتي مثل هذه الخيرات وهذه البركات العظيمة. قال عن أسيد بن حضير وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال قرأت الليلة بسورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى ابني مضطجع قريبا مني وهو غلام، فجالت جولة أي فرسه تحركت من مكانها اضطربت، فقمت ليس لي هم إلا يحيى ابني، خاف أن تطأ الفرس لما اضطربت وتحركت، خشي على ابنه المضطجع قريبا من أن تطأه الفرس، فسكنت الفرس، سكنت الفرس، لأنه لما اشتغل بأمر ابنه توقف عن التلاوة. ثم قرأت: فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني. ثم قرأت: فجالت الفرس فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الضلة في مثل المصابيح. كانت هذه الضلة تدنو وتقترب مع التلاوة إلى موضع والمكان الذي فيه أسيد، والفرس رأت هذه الضلة فهابت وتحركت واضطربت، فكان إذا توقف عن القراءة سكنت الفرس، لأنه يظهر والله أعلم أن هذه الضلة تتوقف في الدنو والاقتراب، فإذا بدأ يكمل قراءته بدأت تدنو وتقترب. يقول: فإذا بشيء كهيئة الضلة في مثل المصابيح مقبل من السماء فهالني، هاله مثل ما هال الفرس قبله لما رأت تلك الضلة مقبلة، فسكنت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: اقرأ يا أبا يحيى، قال: اقرأ يا أبا يحيى. هنا قوله اقرأ ليس أمرا لأبي يحيى أسيد رضي الله عنه أن يقرأ حال وقوفه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يطلب منها أن يقرأ في تلك الحال وهو واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مراده اقرأ أي هل زدت في القراءة، هل استمريت في القراءة عندما دنت هذه الضلة. فهذا معنى قوله اقرأ يا أبا يحيى، والدليل على أن هذا هو المراد قوله: قلت قد قرأت يا رسول الله. فهم أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عنى بذلك اقرأ يا أبا يحيى، أي هل لا زدت في القراءة والضلة تدنو منك؟ قال: قد قرأت، لأنه قرأ مرة وثنتين وثلاث. قال: قد قرأت يا رسول الله فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني، يعني ما كنت توقفت إلا خوفا على ابني يحيى. فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. مع ذلك أيضا كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أي هل زدت في قراءتك، هل زدت في قراءتك؟ قال: قد قرأت فرفعت رأسي فإذا كهيئة الضلة فيها مصابيح فهالني. فقال: ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ذلك الملائكة دنوا لصوتك. انظر ما في قوله لصوتك، ما في التحذير للقراءة والتزيين للقراءة والحسن في أداء التلاوة من أثر. قال: ذلك الملائكة، يعني ذلك أو تلك الضلة التي رأيت الملائكة كانت تدنو، وجاء في بعض الأحاديث قال: تلك السكينة، فالذي نزل ودنا سكينة وملائكة، مثل ما في الحديث الذي أشرت إليه: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. لكن مجالس الذكر التي يذكر فيها الحلال تنزل الملائكة وتدنو ولا يراها الناس، ولا يراها الناس، لا يراها أهل الحلق وطلاب العلم، ما يرونها، لكنهم على يقين من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى. ولهذا طالب العلم وإن كان لا يرى الملائكة إلا أنه على يقين من ذلك، على يقين من أنها تدنو، وأنها أيضا تحف مجالس العلم بأجنحتها، وأنها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كل هذا يؤمن به وأنه حق وإن لم يرى ذلك، لكن الكرامة الذي حصلت لأسيد رضي الله عنه وأرضاه أنه عاين دنو السكينة وعاين دنو الملائكة، شاهد ذلك، شاهد تلك لما رفع رأسه رأى كهيئة الظلة فيها مصابيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الملائكة دنوا لصوتك. وهذا من الكرامات، وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء ولا يؤمنون بخزعبلات أهل الضلال والباطل وأهل الدجل الذين يتأكلون بما يسمونه الكرامات التي يزعمونها ويدعونها ويأكلون بها أموال الناس بالباطل. كرامات الأولياء حق وكثيرة جدا، حتى قال ابن تيمية رحمه الله وهو يعدد شيئا من كرامة الأولياء قال وعدها مثل المطر، كثيرة جدا كرامات الأولياء وهي حق، وأهل السنة يؤمنون بها، وهذه من الكرامات التي حصلت لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. ويستفاد من هذا الحديث أن كرامة الولي هي ثمرة طاعته لله، ولهذا قالوا قال أهل العلم أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة. فالكرامات التي تحصل للأولياء وهي الأمور الخارقة للعادة هي من ثمرة الاستقامة ولزوم الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت يعني استمريت في القراءة، وهذا يوضح لنا أن قوله اقرأ يا أسيد أو اقرأ يا ابن حضير المراد هل زدت في القراءة. قال في تمام الحديث ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم، يعني لاستمروا في النزول والدنو ويصبح الناس وهم ينظرون إليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى آية الكرسي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تريد أن تأخذه؟ قل سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فقلت فإذا جني قائم بين يدي، فأخذته لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن ولن أعود. قال فعاد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تريد أن تأخذه؟ فقلت نعم. فقال قل سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت فإذا أنا به، فأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاهدني أن لا يعود فتركته، ثم عاد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ فقلت: نعم. فقال: قل سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: فإذا أنا به؟ فقلت: عاهدتني فكذبت وعدت، لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: خل عني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: آية الكرسي، اقرأها عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة: فخليت عنه. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أو ما علمت أنه كذلك؟
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: آية الكرسي، أي ما ورد في فضل هذه الآية، وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة يرويه عنه أبو المتوكل الناجي في هذا السياق الذي أورده الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهو سياق انفرد به النسائي رحمه الله تعالى عن الكتب الستة، والحديث مخرج في الصحيحين، في صحيح البخاري، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهو أصح كما سيأتي بيان ذلك. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى عن أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة أنه كان على تمر الصدقة، أي قائما على حفظ تمر الصدقة، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه أو أخذ منه، يعني من هذا التمر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ قال: قل سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية، رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة، فيها أن أبا هريرة شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، شكى أولا، بينما في رواية محمد بن سيرين في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن شكاية أبي هريرة رضي الله عنه إنما هي بعد أخذه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ماذا صنع أسيرك البارحة؟ هنا في هذا الحديث أن أبا هريرة شكى ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما خالفت فيه هذه الرواية، رواية محمد بن سيرين. وقوله في هذه الرواية: قل سبحان من سخرك لمحمد، أيضا هذه اللفظة مما خالفت فيه هذه الرواية، رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال أبو هريرة: فقلت، أي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جني قائم بين يدي، فأخذته لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما أخذته، أي هذا التمر، لأهل بيت فقراء من الجن، ولن أعود. قال: فعاد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ فقلت: نعم. قال: قل سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: فإذا أنا به؟ فأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاهدني ألا يعود فتركته ثم عاد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ قال: نعم. قال: قل سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: فإذا أنا به؟ فقلت: عاهدني عاهدتني فكذبت وعدت لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال خل عني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت وما هؤلاء الكلمات؟ قال آية الكرسي اقرأها عند كل صباح ومساء. وأيضا هذا مما خالفت به هذه الرواية رواية محمد بن سيرين في صحيح البخاري. في رواية محمد بن سيرين في صحيح البخاري قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى خاتمتها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فهي في قراءة فضل قراءة آية الكرسي عند النوم. وإنما جاءت في هذا الحديث في رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة أنها مما يقرأ في الصباح والمساء. وهذا المعنى ثبت لكن من حديث أبي في قصة أخرى مشابهة لهذه القصة. قال أبو هريرة فخليت عنه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أوما علمت أنه كذلك؟ أوما علمت أنه كذلك؟ قوله أوما علمت أنه كذلك مثل قوله في الحديث رواية محمد بن سيرين صدقك وهو كذوب، أي أن هذا حق قراءة هذه الآية وما فيها من فضل. الحاصل هذا الحديث اختلف فيه على أبي المتوكل لأنه روي عنه رواه عنه إسماعيل بن مسلم، وفي مصادر التخريج رواه عن إسماعيل هذا ثلاثة: شعيب بن حرب كما هنا، ورواه أيضا محمد بن منصور القيسي، وكذلك مسلم بن إبراهيم. ومسلم بن إبراهيم وعمر القيسي رواه عنه مرسلا. وفي هذه الرواية عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل موصولا، قال عن أبي هريرة. ورواية مسلم وعمر جاءت مرسلة، وهذا اختلاف عليه في الرواية. وهذا أيضا مما يشير إلى أن فيها شيء من الضعف. كذلك في روايات هذا الحديث لرواية مسلم وعمر جاء في فضل قراءة الآية مطلقا، يعني لم يأتي تقييدها بالصباح والمساء. وفي هذه الرواية قيدت في الصباح والمساء، وهذا أيضا من الاختلاف عليه في الإسناد وفي المتن. وهذا كله مما يشير إلى أن في هذه الرواية ضعف. وعلى كل هي مخالفة لما رواه البخاري من طريق محمد ابن سيرين عن أبي هريرة. ومحمد ابن سيرين روايته أضبط وأتقن، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى محمد ابن سيرين عن أبي هريرة لا يقدم عليه أحد. محمد بن سيرين عن أبي هريرة لا يقدم عليه أحد. فالأصح في هذا الباب ما خرجه البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في القصة المشهورة المعروفة، وفيها أن هذه الآية تقرأ عند النوم، وأن من قرأها عند النوم فإنه لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأبو هريرة كما في تلك الرواية لما قال له الشيطان ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر فقال صدقك وهو كذوب، فعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام صدقك مشروعية قراءة هذه الآية كل ليلة إذا أوى المرء إلى فراشه، وأنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم.
قال رحمه الله تعالى الآيتان من آخر سورة البقرة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أخبره علقمة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن بن يزيد: فلقيت أبا مسعود في الطواف فسألته فحدثني به.
ثم قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الآيتان من آخر سورة البقرة، أي فضل الآيتين من آخر سورة البقرة، بدءا من قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى تمام السورة. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وذكره من ثلاثة طرق، والحديث مر معنا قريبا، وأيضا مر الكلام على معناه، وأن من فضائل قراءة هاتين الآيتين كل ليلة كفاية المرء ووقايته من السرور، فإن قوله عليه السلام: كفتاه، أي من كل شر. كفتا أي تكفيانه بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شر. فمن فضائل قراءة هاتين الآيتين الكريمتين من خواتيم سورة البقرة كل ليلة أن في ذلك حفظا للعبد وكفاية ووقاية من كل شر. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا الباب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منه إلا أعطيته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في فضل خواتيم سورة البقرة، والحديث تقدم معنا قريبا، وأيضا الكلام على معناه في فضل فاتحة الكتاب. وورد هناك في خاتمته قال: وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ، وأن هذه اللفظة كذا وردت، والأصوب أنها لن تقرأ، وجاءت على الصواب في هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى هنا. وأما الحديث فالكلام تقدم، الكلام على معناه تقدم قريبا. نعم.
قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. فضلنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي فضلنا الله، والضمير في قوله فضلنا أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقوله على الناس أي على الأمم الذين قبلنا، وقوله بثلاث العدد هنا كما نبه العلماء لا مفهوم له، لأن ما فضلت به هذه الأمة في ضوء ما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى الكثيرة في هذا الباب أكثر من هذا العدد بكثير، فالعدد هنا لا مفهوم له، ليس حاصرا لفضائل وخصائص هذه الأمة بهذه الثلاثة التي ذكرت وجمعت في هذا الحديث. الأولى من هذه الفضائل لهذه الأمة قال: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، أي إذا لم نجد الماء كما في بعض الروايات الحديث، إذا لم نجد الماء. فالفضيلة الأولى أن الأرض كلها جعلت مسجدا، بينما من قبلنا من الأمم لم يكن الأمر في حقهم كذلك، وإنما المسجد يعني مكان السجود العبادة هو الأمكنة المخصصة للعبادة، المواضع والأماكن المخصصة للعبادة. أما هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام فأكرمهم بأن جعل الأرض كلها لهم مسجدا، بحيث أينما أدركت العبد الصلاة يصل، بينما الأمم الذين من قبلنا فصلاتهم وعبادتهم إنما تكون في الأماكن المخصصة للعبادة مثل المعبد أو الكنيسة أو نحو ذلك. قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، أي مطهرة، وذلك إذا لم يجد الماء، بينما الأمم قبلنا الطهارة عندهم بالماء، والتيمم هذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الثانية قال: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. جاء ما يفسر ذلك في رواية أبي داود وغيره، قال: يتمون الصف المقدم ثم الذي يليه ويترصون في الصف. فهذه صفة هذه الأمة في صلاتها، والله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة، ولهذا ترون المسلمين إذا دخلوا المساجد يبتدرون الصفوف الأول، يملؤون الأول فالأول، بينما الأمم قبلنا لم يكن عندهم هذا الأمر، بل مثل ما قال بعض الشراح يصلون وقوفا كيفما اتفق، يصلون وقوفا كيفما اتفق، بينما هذه الأمة شرفهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم بأنهم يصفون كما تصف الملائكة، بمعنى أنهم يملؤون الصف الأول فالذي يليه ويتقاربون في الصفوف، فتكون صفوفهم على أتم وأجمل ما يكون، وهذا مما شرف الله وفضل به هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والفضيلة الثالثة هي موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، قال: وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى منه، أي هذا الكنز، أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. وهذا دليل على فضل هذه الآيات التي ختمت بها سورة البقرة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطيها من كنز تحت العرش، أي تحت عرش الرحمن، عرشه سبحانه وتعالى المجيد العظيم سبحانه وتعالى. قال: وأوتيت هؤلاء الآيات، آخر سورة البقرة، من كنز تحت العرش لم يعطى منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. وأيضا إذا قرأت الآيات في هذه الآيات التي أعطيها من كنز تحت العرش عليه الصلاة والسلام، تجد فيها أيضا من خصائص الأمة هذا التخفيف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أيضا قول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي كل ذلك قال ربنا جل في علاه: قد فعلت. فهذا من الخصائص، من الخصائص. ولهذا جاء في هذا الحديث إن الله قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي عن أمتي، أي هذا من خصائص الأمة، أمة محمد. فجاءت هذه الآيات من كنز تحت العرش أيضا تحمل فضائل وخصائص لهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن زبيد عن مرة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: خواتيم سورة البقرة نزلت من كنز تحت العرش.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الأثر موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: خواتيم سورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش. ويشهد له حديث حذيفة الذي تقدم. والحاصل أن هذه فضيلة عظيمة لما ختمت به سورة البقرة، وأنها أنزلت من كنز تحت العرش. ويستفاد من ذلك أهمية العناية بقراءة ما ختمت به سورة البقرة، ولا سيما المواظبة على ذلك كل ليلة. ومما ينبه عليه في هذا المقام أهمية التدبر للمعاني، وألا تكون القراءة مجرد قراءة دون تدبر، فإن الله جل في علاه يقول: أفلا يتدبرون القرآن. وبالتدبر يحصل الأثر والتأثر والانتفاع بهدايات القرآن، بخلاف ما إذا قرأ المرء هذه الآيات أو غيرها من آيات القرآن هدا دون تدبر وتأمل وعقل للمعاني. وأختم مجلسنا هذا بكلمة جميلة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول هذا المعنى الذي أشرت إليه. يقول رحمه الله: ومن تدبر هذه الآيات، أي ما ختمت به سورة البقرة، وفهم ما تضمنته من حقائق الدين وقواعد الإيمان الخمس: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وقواعد الإيمان الخمس، والرد على كل مبطل، وما تضمنته من كمال نعمة الله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ومحبة الله سبحانه وتعالى لهم، وتفضيله إياهم على من سواهم، فليهنه العلم. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما يحصل ذلك بالتدبر والتأمل للمعاني. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما، وأصلح الله لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.